الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بإثبات فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وقرأنا شيئا من كلام الشارح رحمه الله، وعرفنا مذهب السلف في عذاب القبر وفي نعيمه، وأن العذاب والنعيم على الروح والبدن. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله قوله: فإن الناس يفتنون في قبورهم، قال أي بأن تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء وغيره. فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوف في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره، انتهى. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإن الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعليقا به أو تعلقا الظاهر تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض، أو تعليقا به يمكن يقال هذا. وظاهر الكلام أنه أراد تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض، ظاهر أنه يريد مثل هذا التعبير، ولعله حصل شيء من الخطأ في النسخ، فإن سياق الكلام على هذا. قال الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه، أي حال النوم، فلها تعلق بالبدن من وجه ومفارقة من وجه، وذلك أن الروح لو فارقت البدن حال النوم مفارقة كلية لحصل الموت، ولو كان الاتصال ما زال اتصالا كليا لما حصل النوم، فالنوم فيه نوع مفارقة، ولهذا الله عز وجل قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فذكر الإرسال يدل على نوع مفارقة، فالدليل يدل على هذا المعنى أن الروح حال النوم لها شيء من المفارقة، ولهذا قال الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال رحمه الله: الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنه إن فارقته وتجردت عنه، أي عن البدن، فإنها لم تفارق فراقا كليا، يحصل أيضا شيء من الالتقاء، كما عرفنا في الحديث حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: ثم تعاد فيه الروح. فهناك مفارقة ورجوع في الحياة البرزخية، ثم تعاد فيه الروح فيضرب ضربة أخرى. قال: تعلق به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارق فراقا كليا. الخامس تعلق به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، انتهى من كتاب الروح، أي العلامة ابن القيم رحمه الله. قوله فيقال للرجل، أي للإنسان، من رجل وامرأة وغيرهما ممن ورد الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقول ظاهر يقول له من غير الهاء، قال أن يقول له الملكان واسمهما المنكر والنكير، نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. قوله منكر مفعل ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا مقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما، وذكر بعض العلماء أن الذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح، إنما الأول هو الصحيح، وكما عرفنا حديث الترمذي حديث حسن، فما دلت عليه السنة الثابتة هو المعتمد. فمنكر ونكير للمؤمن وللكافر. قال قوله فيقال للرجل من ربك إلى آخره، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم فيقال له من ربك، فيقول ربي الله وديني محمد ودينه ونبيه ودين الإسلام ونبي محمد، لعله حصل شيء من السقط. فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. ولازم من هذا المرور بين القبور بالنعال، فسمع قرع النعال قد يكون عند الانصراف، إذا انصرفوا نعم في بعد أن يحصل مجاوزة القبور، إذا وضعوا نعالهم وانصرفوا بعد تجاوز القبور يحمل على مثل هذا المعنى، سمع قرع النعال في ذاك الموضع، وليس المعنى في حال مرورهم بين القبور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك كما في حديث ابن الخصاصية، بشر بن الخصاصية رضي الله عنه، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي من القبر بن عليه فقال يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك فقد آذيت. قالوا إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا يعني المقعدين. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، وأما المنافق الكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. قوله فإن الناس يفتنون إلى آخره، ظاهر أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء، خلاف لابن عبد البر حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق، أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة، بخلاف الكافر قال والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول، أي الذي قاله ابن عبد البر، وأن السؤال عام. قال قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويدخل في الظالمين الكفار وسائر المشركين والمنافقين. وفي البخاري: وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري. فيه التنصيص على الكافر أيضا بالواو. ورجه أيضا ابن حجر، ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاص بهذه الأمة، كما اختار ابن القيم عبد الحق الإشبيلي وغيرهم، وجزم به القرطبي. وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر. والأقوى هو التعميم، الأقوى هو التعميم، فإن الأدلة جاءت عامة، إخبار عام عن الكافر والمنافق و أو يقال ما هو باعتبار عموم الأدلة، لأن في الأدلة السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال إذا كان هذا حاصل في هذه الأمة التي هي أشرف الأمم فغيرها من باب أولى. إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تفتن في قبورها، فسائر الأمم من باب أولى أن يحصل لها هذا، فإن هذه الأمة هي أشرف الأمم وأكرم الأمم عند الله عز وجل. فإذا كانت تبتلى هذا البلاء العظيم فغيرها من باب أولى. وأما الأدلة فما فيها ذاك الظهور كما عرفنا، لأن السؤال فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتجاج بالآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يمكن أن يحتج بها، لكن قد يقال أن الحديث جاء مفسر للآية وفيها السؤال عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله، فقد صح أنه لا يفتن في قبره كما في صحيح مسلم وغيره، وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث. قول في قبورهم، قال: وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغط القبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب لا له نصيب من ذلك، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسي في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وهذا كلام صحيح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وذاك الذي وصى بنيه إن هو مات أن يحرق وأن يدق وأن ينظر إلى نعم إلى يوم شديد الريح ويوضع نصفه في البحر ونصفه في البر، وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد من العالمين. فلما مات فعل به ما فعل، أمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فقام سويا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجزه شيء وهو على كل شيء قدير. قال: وقوله فيقال للرجل ظاهر اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعي أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية. والقول بالسؤال ما فيه ظهور فيما يتعلق بالصبي قبل الذي نعم الذي لم يكلف، ما في ظهور. قال: وأفاد قوله فيقال للرجل الآخر أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، خلافا لما ذكر عن البلقين أنه يجيب اللغة السريانية إذ لا دليل عليه. وأفاضل أيضا السؤال في القبر للروح والبدن، وكذلك عذاب القبر ونعيمه، والأدلة صريحة بذلك وعليه أهل السنة والجماعة. وأفاد قوله فيقولان له أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول للأدلة الصحيحة في ذلك. وأفاد أيضا السؤال مرة واحدة. وخلق الصلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا، ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه. قال وهذا مما انفرد به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره. انتهى. ومثل هذا لا يقبل إلا بدليل صحيح، أما مجرد القول من غير حجة فلا يعتمد عليه. قال وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. وأفاد ذم التقليد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلاف لابن حزم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، سبق الكلام على ابن حزم وابن ميسرة فيما يتعلق بهذا الباب. قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا في الآخرة عند المسألة. انتهى. وقول بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد وثبوت تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها، وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدششهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة المرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر ما بعده، وهذا كلام صحيح. على قدر ثباته في الدنيا على دين الله عز وجل يكون ثباته في القبر، ويكون ثباته في أرض المحشر. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى البيوع.